لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الشرفاء أهل الوفاء اللهم صل على محمد وآل محمد وأمجد وليك الفرج الكريم. كان الكلام في علم الله جل وعلا وبينا في المطالب السابقة أن العلم الإلهي ينقسم إلى علم الله بذاته وعلم الله بأفعاله. وعلم الله بذاته كان علما حضوريا وذكرنا شاهدين على ذلك، ثم بعد ذلك قلنا علم الله بأفعاله قبل إيجادها وبعد إيجادها، وقبل إيجادها استدللنا بالعلم بالسبب علم بالمسبب وإتقان الصنع يدل على علم الصانع، ثم وصلنا بعد ذلك بحرص شوي سريع إلى علم الله جل وعلا بالأشياء بعد إيجادها، وكذلك ذكرنا يعني استدلال على ذلك وبينا أن الله جل وعلا هو العلة التامة لكل الوجود وكل الممكنات مفتقرة إليه ومعلقة به، والمعلول حاضر لدى علته ومفتقر إلى علته، وبالتالي كما يقول صاحب كشف المراد إن كل موجود سواه ممكن جوهرا كان أو عرضا، خارجيا كان ذلك الموجود أو ذهنيا، فالكل مصبوغ بصبغة الإمكان، هذا كلش مهم، ولا محيص للممكن عن الاستناد إليه أي إلى الواجب، وليس الاستناد إلا الحضور لديه وإحاطته سبحانه به. وبينا أن الكون كل الكون هو فعله، وفعله هو علمه، وبالتالي الله جل وعلا عالم بفعله علما حضوريا. هذا كله مر في الدرس الماضي. دخلنا إلى علمه تعالى بالجزئيات، صحيح؟ لا بأس أن نسلط الضوء مرة أخرى حتى ونستمر بشبهات الممكن. نقول بناء على القاعدة التي أسسناها في الحديث، فهي أن كل الكون أو كل العالم ما خلى الله جل وعلا هو ممكن، وكل ممكن محتاج إلى واجب، أي كل معلول محتاج إلى علة، واحتياج الممكن والمعلول إلى الواجب والعلة حدوثا وبقاء، بل أن العلة وجودها في نفسها أو في غيرها، في غيرها مصاعقنا، وبالتالي المعلول موجود في علته، وقلنا هو كالمعنى الحرفي المعلق، والوجود كله كالمعنى الحرفي المعلق في المعنى الاسمي، أو بالتعبير الفلسفي الوجود كله معنى رابط، والله جل وعلا معنى مستقل، وبالتالي يستند كل الوجود إليه، فكل الوجود بماديه وبمجرده، يعني سواء كان الوجود ماديا أو مجردا، سواء كان الشيء الموجود كليا أو جزئيا، سواء كان الشيء الموجود ثابتا أو متغيرا، فالكل معلول، والكل ممكن، والكل وجود رابط، والكل مستند إليه جل وعلا، وبالتالي الكل حاضر لدى الله جل وعلا بالعلم، والله جل وعلا يعلم بموجوداته بالعلم الحضوري، وبالتالي كما أنه يعلم بالكليات فإنه يعلم بالجزئيات، واضح إن شاء الله. ولكن هذا ولد مشكلة، ما هي المشكلة؟ قالوا أما الكلي فالكلي ثابت وليس بمتغير، فكيف الحال بالجزئي؟ الجزئي متغير أو ليس بمتغير؟ متغير. فبالتالي أنتم قلتم أن الله تعالى ككبرى وكلية يعلم بكل موجوداته علما حضوريا كليها وجزئيها. نأتي نخلي إيدينا على الجزئي، كان في هذا المقام شبهات لبعض يعني من خاض في هذا المجال وفصلوا في ذلك، قالوا ان الله تعالى ليس بعالم بالجزئيات، الله تعالى ليس لديه علم شنو بالجزئيات، متاثرين ببعض الشبهات التي سوف تورد، وانما الله جل وعلا يعلم بالموجودات المتغيره من حيث حقائقها، من حيث ماهياتها الثابته، ولا يعلم بالجزئيات. سؤال لماذا؟ اوردوا على ذلك اشكالين. الاشكال الاول، العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. لدينا عالم وعلم ومعلوم، الله جل وعلا عالم، والممكنات الموجودة الممكنة الجزئية معلومة ومتغيرة، وعلم الله صادق أو ليس بصادق، فكلما تغير المعلوم لابد أن يتغير العلم الإلهي، وبالتالي هذا يستلزم تغير العلم الإلهي. وإذا استلزم التغير يعني يلزم لازم باطل على ذاته جلت وعلى تلك الذات، ليس بعالم ثم علم ثم علم ثم ليس بعالم ثم علم، فيتغير العلم الإلهي، وهذا لازم باطل، وبالتالي لابد من نفي علمه بالجزئيات حتى ننفي التغير في العلم الإلهي. ولذلك هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة قالوا أن الله تعالى عالم بالجزئيات، لا من حيث هي جزئيات متغيرة متبدلة، وإنما من حيث هي ماهيات وحقائق ثابتة معقولة لا تتغير، حتى يتخلصوا من هذا الإشكال. واضح إن شاء الله هذا الإشكال؟ الجواب، هذا الإشكال يبتني على عدة أمور خاطئة. المسألة الأولى أن العلم الإلهي بموجوداته هو علم حصولي لا علم حضوري، وبالتالي يتصورون أنه إذا تبدل المعلوم فسوف تتبدل الصورة الحاصلة والمرتسمة والقائمة لدى ذاته عن هذا الجزئي، عن هذا المعلول، عن هذا الممكن، وبالتالي يتصورون أن هناك تبدل للصور، وقاسوا العلم الحضور الإلهي على العلم الحصولي. ونحن قلنا هناك أن كل الموجودات مستندة إليه، كل الموجودات مفتقرة إليه، كل الموجودات معلولة له ووجودها في غيرها، وبالتالي هي معنى كالمعنى الحرفي، وحاضرة لدى الله جل وعلا بالعلم الحضوري لا العلم الحصولي. وبالتالي هذا الإشكال لا يرد في المقام، وهو إشكال بعيد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نستطيع أن نجيب إجابة أخرى ونقول أنه لا إشكال في تغير نوع من العلم الإلهي، لأن العلم علمان، العلم الذاتي والعلم الفعلي. قلنا الموجودات، المخلوقات، الممكنات، الآثار، كلها فعل الله جل وعلا، وهي من حيث فعله هي شنو علمه، ومن حيث علمه هي فعله. هذا العلم في مقام الفعل وليس العلم في مقام الذات، والتغير للعلم الإلهي في مقام الفعل لا إشكال فيه ولا مانع لديه، لأنه في مقام الفعل ولا يعدو عن كون نفس الفعل الإلهي، وهي ممكنات متغيرة أو مو متغيرة، وأفعال الله متغيرة، وعلم الله جل وعلا متغير، ولكن بلحاظ العلم الفعلي لا العلم الذاتي. وهذا الذي نجاوب الجواب الثالث اللي راح يكون، نقول ان الله تعالى ليس بزمان وليس بمكان. الله تعالى محدود او لا محدود؟ الله تعالى لا محدود، لا يحده حد، وهو فوق الزمان والمكان والحدود والتصورات، وبالتالي هو الذي أين الأين، هو الذي خلق المكان والزمان، هو فوق الزمان فوق المكان، وبالتالي ذلك الموجود الذي ليس الزمان يحتوي وليس المكان يحتوي، بل هو محيط بالزمان محيط بالمكان، فليس لديه تقدم وتأخر، ليس لديه قريب وبعيد ومتوسط، ليس له قبل وبعد، ليس له ماضي وحاضر ومستقبل. وضربنا مثال في الدرس الماضي وقلنا أنه مثال مادي، أنه إنسان يقف الآن في شباك وفتحة صغيرة ويمر أمامه قطار معين أو سيارات معينة متعددة، فهو يرى السيارة الحالية والسيارة يعني المتأخرة لا يراها والمتقدمة لا يراها، ثم تنتقل هذه السيارة فتصبح شنو من الماضي، وتأتي وحدة حاضرة وأكو وحدة شنو مستقبل. هذا بسبب أنه في ظرف الزمان والمكان هذا الناظر فيرى هذه المسألة. لو تجرد قليلا وارتفع عن هذا المكان والحيز المحدود فإنه سوف يرى كل فارغونات القطار بلحظة واحدة، وبالتالي لا تغير بالنسبة له ولا تبدل بالنسبة له، ولا ماضي ولا مضارع ولا حاضر ولا شنو مستقبل بالنسبة له، ولا متأخر ولا إنما كل الأمور حاضرة لديه وهي بتغيراتها وبوجوداتها ثابتة لدى الله جل وعلا، وبالتالي ليس لديه كان وكائن وسيكون، بل كل الأمور حاضرة لديه وحاضرة بالعلم الحضوري أم الحصولي؟ بالعلم الحضوري، وبالتالي هذا التغير لا يرتسم إذا صح التعبير على جهة الله جل وعلا، بل تغير بالنسبة للكائن الزماني والمكان، وإنما بالنسبة لله جل وعلا فالأمور واضحة ظاهرة حاضرة وتغيرها ثابت ولا يخضع لميزان الزمان والمكان. واضح إن شاء الله؟ طبقنا هاي العبارة لو لا؟ شبهات المنكرين طبقناها؟ خلنا نقرأ على مود الطب وراها. قد عرفت برهان علمه سبحانه بالجزئيات اللي هو فوق، اللي هو قلنا عبارة عن كبرى أن هذه الجزئيات موجودات ممكنة محتاجة مفتقرة معلولة كالمعنى الحرفي قائمة بذاته وموجودة في غيره، أي موجودة بالعلة مالته. وبقي الكلام في تحليل الشبهات التي أثيرت في هذا المجال وإليك بيان. الشبهة الأولى: العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات، جزئيات نقصد هاي الأمور المتشخصة الخارجية المتغيرة، لزم تغير، يعني لزم العلم تغير علمه بتغير المعلوم، وإلا لن تفت المطابقة بين علمه تعالى وبين المعلوم. وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات من حيث هي ماهيات معقولة ثابتة، يعني يعلم بها من حيث هي حقائق ثابتة وماهيات معقولة، لا بما هي جزئيات شنو متغيرة. إن الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه بالأشياء علما أصوليا على طريق الصور المرتسمة القائمة بذاته سبحانه، وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير الصور القائمة به، ويلزم على ذلك كون ذاته محلا للتغير والتبدل، يعني كون ذاته محلا للحوادث، وإذا كانت ذاته محل الحوادث هذا يلزم أنه قديم أو حادث. حادث. تدرون في دليل المعرفة في بداية المعرفة في دروس في العقيدة، الله تعالى ليس بمحل الحوادث، ليس بمحل التبدل، ليس بمحل التغير. وقد عرفت أن علمه تعالى بالموجودات شنو حضوري، بمعنى أن الأشياء بهوياتها خارجية وحقائقها العينية شبيهة حاضرة لديه سبحانه، فلا مانع، هذا جواب آخر، فلا مانع من القول بطروء التغير على علمه سبحانه إثر طروء التغير على الموجودات العينية، ولكن شوكت تفريع، فإن التغير الممتنع على علمه إنما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي، وأما العلم الفعلي أي في مقام الفعل، أي العلم في مقام الفعل، فلا مانع من تغيره كتغير فعله. الفعل يتغير وما يتغير، يتغير لله ويتبدل، كذلك لا مانع من تبدل العلم بهذا اللحاظ.
بس الله أعلم حتى قبل الفعل.
إيه إحنا مو نجاوب جواب مرة نقول أما العلم في مقام الذات فكل شيء مكشوف له، وإذا العلم في مقام الفعل هاي اصطلاحات، وأما في مقام الفعل نقصد من العلم في مقام الفعل نفس فعله، وفعله متغير أو ليس بمتغير، فلا أشكال في ذلك، ولا يلزم من تغير العلم الذاتي وبالتالي كون ذات محل الحوادث والتغيرات، فإن العلم في مقام الفعل لا يعدو عن كون نفس الفعل شنو علمه لا غير. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ إن شاء الله. بينا هذا، قلنا أن الممكنات لما هي ممكنات وآثار وموجودات ممكنة معلولة لو مو معلولة، وهو فاعل لها لو لا، صانع لو مو صانع، وهذا مصنوع وممكن لو لا، والمصنوع والممكن موجود في نفسه أم في غيره، المعلول مستند إلى علته لو لا، ومعنى الاستناد إلى العلم هو ومعنى استناد المعلول إلى العلة هو حضور المعلول لدى العلة، وبالتالي المعلول الممكن المفتقر حاضر لديه، فمن جهة العلم هو علمه وحاضر لديه، ومن جهة الفعل فهو شنو صانع له وخالق شنو له، وبالتالي عباراتنا شتى، من جهة الانكشاف نسميه علم لو مو علم، علم باعتبار، ومن جهة الصنع والإمكان والاحتياج نسميه شنو فعل ونسميه مخلوق، ومن جهة أنه معلول نسميه أكو علة ومعلولية، من جهة شنو الخلق والإيجاد وهكذا.
يعني بمعنى أنه العلم والفعل من جهة واحدة فلا،
أما بالمصداق ما عندنا تعدي، وأما بالمفهوم العلم يختلف عن من؟ عن الفعل، إذا قلت علم فقلت انكشاف وحضور، إذا قلت فعل يعني صنع وإيجاد ومعلولية. واضح إن شاء الله؟ يعني الاختلاف باللحاظ، يعني احنا تتذكرون لما بدينا بالصفات الثبوتيه قلنا تعدد شنو مفهومي واتحاد مصداقي، فهو عالم من حيث هو قادر، وهو حي من حيث هو عالم، وهو قادر من حيث هو حي، هذه التعددات وين؟ نقول هذه التعددات في عالم المفهوم حسب النظريه التي ذكرناها، وهي نظريه تجريد المفاهيم وإسقاطها في عالم المفاهيم والمعرفة المفهومية التي هي معرفة بوجه عن المصداق، ولكن معرفة للصفات والأفعال لا معرفة للذات والكون، فهي منطقة محرمة وممنوعة.
يعني شيخنا بالفعل يجي من نفس الجهة العالمة لا يطار عليه
من دون العلم. نضرب لنا مثال، هاي الصورة الآن الحاضرة أمامكم موبايل، وارتسمت صورته بالذهن، صار علم لو مو علم؟ انا اسالكم هذا علم لو هذا خلق للصوره بواسطه النفس؟ ايش راح تقول؟ ها قولوا لي شيخنا من حيث انكشاف وحضور صوره الموبايل حاضره في وعاء الذهن هذا علم صحيح؟ ومن حيث ايجاد الصوره من النفس سميناها فعل، والفعل هو العلم لو مو العلم؟ والعلم هو الفعل ولا؟ ولكن اختلاف اللحاظ الملحوظ به ذلك الأثار. زين، الشبهة الثانية من الشبهات التي طرحت في المقام حول العلم بالجزئيات هي أن إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. إذا قلتم أن الله تعالى يعلم بالجزئيات فذلك يحتاج إلى آلة، نفس المسألة رجع قاسوا العلم الإلهي الحضوري على العلم الحصولي، بما أنه في الممكنات وفي الموجودات الجسمانية نحتاج إلى آلات وحواس خمسة لإدراك الجزئيات. تعلمون بالمنطق العقل يدرك الكليات ويدرك الجزئيات، ويدرك الكليات بنفسه ويدرك الجزئيات بواسطة الحواس الخمسة، وأما العقل هل يستطيع بنفسه أن يدرك الجزئيات؟ نقول لا، ليس له قابلية، يعني العقل المجرد أن يدرك شنو الجزئيات إلا بواسطة شنو الحواس. فقاسوا ما في العلم الحصولي فقالوا نفس الملاك نجري وين بالعلم الحضوري. إذا أردتم أن تقولوا أن الله تعالى يعلم بالجزئيات فلا بد أن تكون هناك آلات جسمانية وحواس وأدوات مادية تتفاعل مع الأمور الجزئية حتى يتمكن الله جل وعلا من العلم بالجزئيات، والتالي باطل فالمقدم شنو مثله. إذا أراد أن يعلم بالجزئيات الخارجية فلا بد أن تكون له أدوات مادية حسية وآلات جسمانية، والتالي باطل فالمقدم مثله. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا يلزم عند آلات وترتب راح يلزم الآلات، الاحتياج، التركيب، الحدوث، والله تعالى منتفي عنه أي نوع من أنواع التركيب وأي نوع من أنواع الاحتياج. وهذه جواب الشبهة أصبح واضحا لديكم، فإن العلم بالجزئيات عن طريق الأمور المادية إنما ذلك في الأمور الحصولية وفي العلوم الحصولية، وأما في منشأنا هو الإحاطة القيومية بكل موجوداته، وأن كل الموجودات قائمة بذاته حاضرة لديه في كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان، وحضورها بنفسها بأعيانها بهوياتها الخارجية بحقائقها، فهكذا موجود لا يحتاج إلى الآلة حتى ينتزع الصور وحتى تحضر هذه الأمور عنده. وبالتالي هذا الإشكال يأتي بناء على العلم الحصولي لا العلم الحضوري، وقد أثبتنا كل الجزئيات ممكنة محتاجة مفتقرة معلولة قائمة بذاته، والمعلول حاضر لدى علته، والعلة تعلم بمعلولها شنو علما حضوريا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الكبرى سويناها بعد إحنا، أن الله تعالى يعلم بمخلوقاته علما حضوريا وبها لحظات متعددة، وكل الشبهات ترد بناء على هذا الأساس والأصيل وعلى هذه القاعدة المتينة. طبق هذه العبارة إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازم الجسمانية. والجواب عن هذه الشبهة واضح، فإن العلم بالجزئيات عن طريق الأدوات المادية إنما هو شأن من لم يحط الأشياء إحاطة قيومية، حي قيوم، ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه كالإنسان في علمه الحصولي بالجزئيات الخارجية، فإن علمه بها لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات. وأما الواجب عز اسمه فلما كان علمه عن طريق إحاطته بالأشياء وقيامها بها به قياما حقيقيا فلا يتوقف علمه بها على الأدوات وإعمالها. من باب التشبيه كالصورة الحاضرة في أذهاننا، هاي الصورة الحاضرة مع المعلومات حضورها يعني علم حضوري لحصولي، ها حضوري، أنا مرة الموبايل القداني ومرة الصورة للذهن، إذا هاي الصورة للذهني تعبر عن الموبايل الموجود أقول أصبح العلم شنو حصولي، أني أعلم بهذا الجهاز بواسطة هذه الصورة، هذا لحاظ مرآتي آلي نسمي ما به ينظر، ومرة أنظر إلى نفس الصورة الموجودة في عالم الذهني، في العقلي، في فضاء النفسي، أقول هذه الصورة العلم بنفس الصورة، حضوري لحصولي، حضوري نفس الصورة، حاضر شنو؟ يعني نفس المعلوم حاضر لدى العالم. أنا أقول هذه الصورة أحتاج إلى آلات وأدوات للعلم بها، لو هي حاضرة، هي حاضرة، وأنا حاضرة ذهني هاي صورة الموبايل ووجوده ومعناه ودقائق، حاضر بمسألة آلات أدوات، لو حاضر بعينه يعني خلينا نقول بعينه بحقيقته بماهيته، حاضر بعينه بحقيقته بماهيته. فإن شاء الله إذا وفقنا يعني وبدأنا بدرس الفلسفة سوف تتضح هذه المعاني أكثر وأعمق. وإذا تكملة، في التكملة راح يذكر المصنف بعض الأمور. الأمر الأول أن الله تعالى، أخذنا العلم أن الله تعالى يوصف بصفتين، صفة السمع وصفة البصر، وله اسمان السميع والبصير. والبصير هذا السمع والبصر، السميع البصير، غير العلم له نفس العلم، غير العلم له نفس العلم. نقول المغايرة هي بلحاظ المفهوم، لأنه من حيث الحقيقة والمصداق شنو؟ الذات واحدة لمو واحدة. ولذلك أن الله جل وعلا عالم يعني بالمسموعات فيسمى شنو؟ سميع. عالم بالمبصرات فيسمى شنو؟ بصير. وبالتالي هي عبارة عن أفق وتعدد شنو؟ مفهومي لا أكثر ولا أقل. والله جل وعلا عالم بالمبصرات، عالم بالمسموعات، وكذلك فلذلك يسمى بالسميع والبصير. يأتي هنا إشكال ونقول الله ليش بس عالم بالمبصرات والمسموعات، أليس عالم بالمشمومات والمذوقات والملموسات؟ لو لا عالم، فلماذا لا تسمون الله جل وعلا شام ذائق لامس؟ أنتم مو عالم بالمبصرات سميتوا، عالم بالمسموعات سميتوا، كذلك هو عالم بالأمور الأخرى وهي المشمومات والمذوقات والملموسات، الحواس خمسة، فخلنا نسميه شام وذائق ولامس. نقول هذا لم يرد به الشرع، واحد، ويورد الإيهام، وهذه الصفات الثلاثة قريبة من الحس والمادة بقوة، وهذا الإيهام مشكل أو مو مشكل؟ مشكل. ولذلك لا تطلق هذه الألفاظ على ذات الجل وعلا. قد ورد في الشريعة الإسلامية الحق توصيفه تعالى بالسمع والبصر، وعد السميع والبصير من أسمائه سبحانه، والحق أن سمعه وبصره تعالى ليس وصفين يغايران وصف العلم، وإنما المغايرة بلحاظ المفهوم لا من حيث الحقيقة والمصداق أو الحقيقة والمصداق. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق، هاي الواو بعد شنو؟ عطف الخاص على العام، والمسموعات والمبصرات خصوصا، ليش قال خصوصا؟ باعتبار انه ورد السميع البصير، افعاله سبحانه، وفي الوقت نفسه شنو؟ هم قلنا علمه شنو؟ تعالى. ثم ان الملاك المتقدم وان كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات فانها ايضا حاضره لديه سبحانه كالمسموعات والمبصرات، لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء ملازماً للمادة والإحساس في أذهان الناس، أي ملازم للإيهام، لم يصح إطلاق اللامس والدائق والشام عليهم. بعد يذكر هنا هدف تربوي المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول في باب التربية الأخلاقية والتربية السلوكية ارشدنا الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع والبصير حتى يعلم الإنسان أنه بكل كلماته حركاته مسموع لدى جل لدى الذات جل و، وكذلك أنه مبصر من قبل شنو؟ الذات. ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع والبصير هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظه شنو من كلام، ما يلفظ من قول شنو إلا ولدينا رقيب مختبرين. بس هذا بتنزل من تنزلات يعني الأفعال. بصير يرى الله جل وعلا كل عمل يصدر منه من الإنسان فيحاسبه يوما حسب ما سمعه ورآه. ثم أن بعض المتكلمين ثم بعد ذلك هناك يقولون الإدراك نفس العلم أو ليس نفس العلم، يختلفون. يقول الإدراك نفس العلم أو لا، يقولون البعض الإدراك نفس العلم وورد يعني المدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومصب بالمدرك البعض يقولون لا، لما بلحاظ العلم بالجزئيات فهو يسمى شنو؟ مدرك. ولا شك أنه سبحانه بحكم الآية الشريفة مدرك، هاي ثابت. لكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات غيرها، أو هو ما يعادل العلم ويرادفه، أي العلم بالكليات والجزئيات، أو هو علم خاص، الأقرب يعني يذهب إلى هذا الرأي المصنف هو الأخير، وهو العلم يعني علم خاص، وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية. فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما. ويذكر الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لا بأس هنا، فقط نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه جزئيات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بعدين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآيات تفصح وبصراحة عن أن الله تعالى عالم بالجزئيات. وكذلك أمير المؤمنين يقول لا يعزب عنه عدد قطر السماء ولا نجومها ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصفا ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء يعلم مساقط الأوراق وخفي الأحداث. وفي رواية أخرى الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات جزئيات ومعاصي العباد في الخلوات جزئيات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، وكلها أمور جزئية. إذن القرآن، السنة، نهج البلاغة، الآيات المتعددة تثبت أن الله تعالى عالم بالجزئيات كما أنه عالم بالكليات. وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات بالمجرد والمادي علم حضوري. إذن دل الدليل العقلي على أنه يعلم بهذه الأمور علما حضوريا، ودل الدليل النقلي المعطل لذلك على أنه يعلم علم حضوري، وردت الشبهات المتعلقة بالمقام. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيب.